بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أتقدم بالشكر وبالعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما يقوم به من شرح لهذا المتن المبارك. ويسعدني كذلك أن أرحب به في مطلع هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. أوصل الترحيب لكم أيها الإخوة والأخوات، ويسعدنا مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التي تخرج لكم تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مجددا، واستسمحكم دقائق أستعرض معكم إجابات الطلاب لأسئلة الحلقة الماضية. الأستاذ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يجيب على السؤال الأول، قال: من الدلائل على من الدلائل
على أصل المقصد،
نعم،
على أصل الثاني وهو وضع الشريعة للإفهام،
نعم، من الدلائل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا إفهام بأن الغاية من الخلق هي عبادة الله، ولا تتحقق إلا بفهم كيفية تحقيقها، والعبادة تكليف، والعبد لا يكلف إلا بما هو في وسعه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما كلفت به فهو بوسعها، والله أنزل القرآن بلسان عربي مبين لكي يفهمه العرب ومن يتكلم بلسانه، والرسول أيضا عربي يتكلم بلسان قومه، ذلك الإفهام، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذه إجابته للسؤال الأول، تعليقكم دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جواب السؤال الأول هو يعني جواب سليم، وكان المقصود منه فقط هو ذكر بعض الأدلة على صحة هذا النوع من المقاصد، وقد ذكر الأخ عليه دليلين واضحين، أحدهما أن الله قد خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعلوم أن العبادة لا تكون إلا وفق ما شرعه الله، فلو كان في ما شرعه الله ما لا يفهمونه فإنهم لا يمكنهم الامتثال ولا يمكنهم العبادة. كذلك الآية الأخرى التي دلت على وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنها تدل على أن الله لا يمكن أن يكلف عباده بما لا يدخل تحت وسعهم، فهذا يدل على أن ما جاءت به الشريعة هو مفهوم لهم، لأنه لو لم يكن مفهوما ما استطاعوا أن يطبقوه، ما استطاعوا أن يعملوا به. هذا طبعا بالإضافة إلى استقراء موارد الشريعة، فإنها كلها والحمد لله هي من هذا القبيل.
نعم، نستعرض الإجابة الثانية للأخت جميلة من العراق. الجواب السؤال الثاني الذي نبنيه أو نبينه
من نبنيه، أنا طلبنا يعني بعض القواعد التي يمكن أن تبنى على هذا الأصل،
الذي نبنيه من قولنا أن الشارع خاطب العرب بلغة يفهمونه،
يفهمونها
طبعا، نعم، هي كتابة تقول يفهمونه، أن القرآن الذي هو أساس هذه الشريعة عربي جاء بلسان العرب، الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ونص القرآن على أن القرآن عربي، قوله تعالى طبعا، ونص القرآن على أن القرآن عربي، قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هي كتبت قرآن بالضم، وقالوا لو جعلناه قرآنا أعجمي قالوا لو فصلت
لقالوا
لقالوا هي كتبت قالوا
ولو جعلناه أعجميا
إيه ولو جعلناه
طيب على أي حال
فصلت يعني آيتي أنا أطلب من الأخت جميلة العراق أن يعني تتأكد من نصوص الآيات خصوصا
ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجميا وعربي
عربي. نعم هذه الآيات تقرر عربية القرآن وأن القرآن عربي وأن الشريعة عربية هذه إجابة الأخت جميلة من العراق
نعم هذه يعني من القواعد التي ذكرناها وهي أيضا هناك قواعد أخرى ذكرها بعض الإخوان ولعلنا الآن نذكر بشيء منها إن شاء الله في هذا الدرس قبل أن يعني ننتقل إلى قراءة النص الذي تأخرنا الحقيقة في قراءته
أجابت كذلك الأخت هدى محمد العتيبي من قطر جزاها الله خيرا وكذلك الأخت خديجة من المغرب أجابت جوابا شافيا والأخت لولو إبراهيم من السعودية كما معنا الأخت أسماء وهبون من المغرب أجابت على السؤال هؤلاء من أجابوا معنا الدكتور في هذه الحلقة فضل الدكتور تعليق
بارك الله فيهم ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسلام
فضل الدكتور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقط اليوم إن شاء الله سنستكمل بعض القواعد أو يعني ونعيد بعض ما ذكرناه بالأمس باختصار ثم ننتقل إلى قراءة ما كتبه الإمام الشاطبي رحمه الله استكمالا لما قلناه بالأمس يعني بالأمس قررنا أو ذكرنا أن النوع الثاني من أنواع المقاصد هو مقصد وضع الشريعة للإفهام يعني ليفهمها الجميع وذكرنا يعني أدلة على ذلك وثم ذكرنا بعض القواعد التي يمكن أن تتفرع على هذا وتبنى عليه ومنها أن القرآن والسنة عربيان فيجب لمن أراد فهمهما أن يعرف لغة العرب وأن من لا يعرف اللغة لا يمكنه أن يعرف معاني القرآن والسنة على التمام والكمال كذلك عرفنا أن اللغة العربية لها نظران نظر يعني من حيث معانيها نظر إلى المعنى الأصلي ونظر إلى المعنى التبعي وعرفنا أنه لا تناقض ولا تضاد بين المعنيين وإنما المعنى الأصلي يدركه عامة الناس المعنى التبعي ربما لا يتفطن له إلا القلة منهم وهذا المعنى التبعي هو ليس يعني ليس فيه يعني ما يضاد بالمعنى الأصلي ولا يعارضه وإنما هو توكيد له أو عرض له أو يعني بيان لبعض الحكم الدقيقة التي لا يترتب على عدم معرفتها ترك العمل أو عدم فهم التكليف وإنما يكون التكليف في جملته واضحا ومفهوما ولكن من أحاط بهذه المعاني التبعية فإنه يعني يكون أكثر قدرة على بيان محاسن الإسلام وأكثر قدرة على يعني الدعوة إليه وقد يكون يقينه أعظم حينما يعرف هذه الحكم الدقيقة وهي لا تعرف إلا بمعرفة المعاني التبعية يعني وهذا الكلام قد يعني نقول إنه يجري فيما يتعلق بالمقاصد فالمقاصد كثير من عامة الناس لا يدركها ولا يعني يلزمه إدراكها لأنها هي المطلوبة للمجتهدين ليس لعامة الناس لكن من أدرك المقاصد أو بعضا منها من عامة الناس ازداد بها طمأنينة وازداد بها يقينا وأمكن أن يستفيد منها في نشر الإسلام والدعوة إليه وبيان محاسنه ومن غفل عن شيء منها فإن هذا الأمر سيفوته ولا شك أيضا مما يعني ينبني على هذا أن القرآن لا يمكن ترجمته ترجمة كاملة تستوعب جميع معانيه وإنما ما يظهر من ترجمات هو مجرد تفسير للمعاني الظاهرة الأولية التي يدركها كل أحد، أما بقية المعاني التي لا يعرفها إلا الفصحاء والبلغاء من العرب فهذه يعني لا يمكن ترجمتها للناس ترجمة تأتي على كل المعنى. والشاطبي يقرر أن القرآن لا يمكن ترجمته لأجل هذه المعاني التابعة، لأجل هذه المعاني التابعة لا يمكن أن يترجم القرآن، لأن الترجمة ستأتي على المعاني الأصلية الظاهرة، لكن هذه المعاني التابعة لا يمكن أن يعني يوجد لغة أخرى تؤدي هذا المعنى التابع تأدية كاملة. أيضا من القواعد التي تتفرع على ما ذكر أن الله لم يخاطب العرب، أن الله لم يخاطب العرب بما لا معنى له ولا بما يعجزون عن فهمه، لم يخاطبهم بما لا معنى له ولا بما يعجزون عن فهمه فيما يتعلق بالتكليف، فيما يتعلق بالتكليف والتشريع من أمر ونهي وإباحة، هذا لا يمكن أن يخاطبهم بذلك. وهذه المسألة يعني تكلم عنها الأصوليون حين كلامهم عن القرآن، وهل في القرآن شيء لا يعرف معناه، وبعضهم أساء في ترجمتها حينما عنون لها، فعنون لها بأنه هل في القرآن ما لا معنى له، ثم حكى خلافا. والواقع أنه لا خلاف بينهم في أن القرآن ليس فيه ما لا معنى له، وإنما اختلافهم هل في القرآن شيء لا يعرف يعني لم يعرف العرب معناه، هذا هو خلافهم. فبعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والشاطبي كما هو واضح يقول ليس في القرآن شيء لا يعرف العرب معناه، بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول كل معنى لا يعرفه العرب الذين خاطبهم الله بالقرآن لا ينبغي أن نحمل معاني القرآن عليه أو ألفاظ القرآن عليه. ونحن عرفنا بالأمس أن الأمر يعني ينبغي أن يفرق فيه بين ما يتعلق بالتكليف وبين بقية الآيات التي تتعرض للكون وقدرة الله جل وعلا وتصريفه للأمور، ففيما يتعلق بالتكليف كله مفهوم ولا يخفى منه شيء. نعم قد يخفى على بعض الناس، ثم إذا وضح له وبين له فهمه، يعني لا يعجز عن فهمه. ولاحظوا الفرق بين أنه لا يعرفه وبين لا يعجز عن فهمه، يعني نحن نقول لا يعجز عن فهمه ولا يقصر إدراكه عن فهم هذا المعنى، ليس معنى هذا أن الناس سيكونون سواء في فهمهم لنصوص القرآن، لا، لا شك أن يعني هناك من هو أعلم بالقرآن من الصحابة من بعض، فالصحابة فيهم يعني العلماء وفيهم العامة، والعلماء أيضا على مراتب وعلى درجات وليسوا على مرتبة واحدة في الفهم والإدراك. ولكن هذه المعاني التي يعني قد لا يتفطن لها العالم لأول مرة إذا نبه لها انتبه لها وأدركها وهي تكون واضحة. وليس معنى هذا أنه سيعرف ما في القرآن كل أحد، وإنما المقصود أن ما في القرآن من معاني هو مما يدخل تحت إدراك العرب ومن السهل عليهم فهمه وإدراكه، ثم جميعهم لا يمكن أن يخلو يعني مجتمعهم أو هم مجتمعون لا يمكن أن يشد عنهم شيء مما في القرآن لا يعرفون معناه على الإجمال. أيضا من القواعد أن كل ما يعجز يعني عامة الناس عن فهمه لا يمكن يتعلق به تكليف، وأما ما عدا ذلك كما قلنا من آيات الكون فكلام الشاطبي يعني قد يفهم منه أن هذا لا ينبغي أن يحمل عليه القرآن ولا ينبغي أن يفسر القرآن به، وذلك لأنه لم يكن معهودا للعرب الأميين الذين نزل القرآن بلغتهم، مع أنه ذكر أنهم لهم يعني علم ولو كان يسيرا بشيء من العلوم، فما يتعلق بهذه العلوم وجد في القرآن شيء من هذا، وأما ما عداها فيقول لا ينبغي أن يحمل شيء من القرآن عليه. أما يعني غير الشاطبي فقد يقول يعني لما لا نستفيد من هذه الآيات الكونية التي فيها بيان لعظمة الله، ونستفيد منها في مجال الدعوة إلى الله، كما هو الحال المعمول به الآن عند هيئة الإعجاز مثلا وغيرهم من المشتغلين بالنظر فيما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن. ونحن يعني ينبغي أن يكون الموقف واضحا من التفسير العلمي للقرآن، وهو أن ما لا يتعارض مع نصوص الكتاب الأخرى ولا مع السنة، وما لا ينبو عنه فهم الإنسان العادي، يمكن أن يعني يوجد في يعني القرآن وبكثرة. أما الذي لا يدركه إلا الخواص فهذا يكون في آيات الكونية، ويمكن أن يعني نستفيد منها، لكن مع الدقة في العبارة، مع الدقة في العبارة، في أن لا نحمل آيات القرآن ما لا تحتمله ونزعم أنه هو مراد الله ونجزم بذلك، بل نقول قد يكون المراد كذا، هذه الآية لا يعني لا تتعارض مع ما اكتشفه العلم الحديث من كذا وكذا. وأما أن نجعل هذا مثلا يعني هو حقيقة مراد الله جل وعلا جزما، فهذا فيه نظر. إذا عرفنا يعني ما قلناه قبل هذا في الدرس الماضي من القواعد، كذلك عناية المشتغلين بتفسير القرآن الكريم وشرح السنة بالمعنى الكلي ينبغي أن تكون أكثر. يعني هذه من القواعد، أن نعتني بالمعنى الكلي للآيات ولا نعتني بالمعنى الجزئي على حساب المعنى الكلي. كيف هذا؟ يعني لا ندقق في كل لفظ على حدة وماذا يراد منه وننسى المعنى الإجمالي الكلي. لماذا؟ لأن العرب كانت من أساليبهم أنهم يهتمون بالمعنى الكلي للنصوص ولا يهتمون كثيرا بالجزئيات، ولهذا يعني كان الصحابة يعني يكرهون التقعر في السؤال عن بعض الجزئيات الموجودة في القرآن، مثلا السؤال عن بعض الأسماء، لأنها لا يتعلق بها عمل ولا يتعلق بها تكليف. ولهذا تجدون القرآن في قصصه لا يتعرض كثيرا للأسماء، نادرا ما يتعرض للأسماء، وإنما يعني تعرض لها بعض المفسرين وأخذوها من الإسرائيليات، وهي ليست يعني مجزوما بها، وإنما قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. يعني مثلا امرأة فرعون، ما اسمها؟ ما اسم العزيز مصر الذي مثلا كان في عهد يوسف وأصحاب الكهف؟ ما اسمها؟ هذه كلها يعني أمور لا يتعلق بها غرض ولا يتعلق بها تكليف، فلهذا لم يسميها الله جل وعلا، لم يسميها الله جل وعلا. وكان يعني عمر بن الخطاب مما أثر عنه أنه قرأ قوله تعالى وفاكهة وأبا، ثم قال ما الأب؟ ما معنى الأب؟ ثم قال وما يضر يعني عمر إذا لم يعرف ما الأب، ما كلفنا هذا. وروي أنه سئل عن هذا، يعني أنه سأله سائل وقال له ما الأب، فقال نهينا عن التعمق والتكلف. الآية في مجملها معروفة أن الأب شيء من مخلوقات الله، هل هو الكلى والمرعى أو غيره، الأمر يسير في هذا، الأمر في هذا يسير. يعني حينما تأخذ الآية في سياقها يكون المعنى العام مفهوما، فلا تتقعر في كل جزئية لتسأل عن المراد منها ما دام المعنى العام مفهوما. هذا هو مقصود يعني هذه القاعدة. ولكن حينما تكون اللفظ الجزئي ينبني عليه فهم المعنى الكلي، فإن هذا يعني مطلوب البحث عنه، وسواء في المعاجم اللغوية أو في يعني غيرها من لغة العرب. ولهذا يعني عمر يعني سئل عن معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فتوقف في هذا حتى قال رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص، يعني الشيء نقص الشيء شيئا فشيئا. ثم أنشد قول الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن أو السفن. تخوف الرحل منها تامكا يعني سناما قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. ومعنى البيت يعني إجمالا، دعونا نطبق هذا على معنى البيت حتى لا ننظر في الجزئيات في كل كلمة على حدة، فنقول يعني البيت يعني أن كثرة الحمل على الناقة وكثرة الرحل أفقدها سنامها شيئا فشيئا، أصبح سنامها ينقص شيئا فشيئا كما ينقص عود النبعة عندما يضربه وينقحه النجار بالقدوم أو بغيره من آلات التعديل والتسوية التي يستخدمها النجار. فهذا هو المعنى. فعمر يعني لم ينكر على من سأل عن هذا، ولأنه يعرف أن هذا ينبني عليه المعنى الإجمالي. فأحيانا المعنى الإجمالي ينبني على يعني ينبني على معرفة الجزئية، أما حينما يكون المعنى الإجمالي معلوما فلا يطلب التقعر. وقد روي عن عمر أنه ضرب طبيعا يعني حينما كان يسأل عن بعض الأمور، بعضهم قال أنه كان يسأل عن أمور في الاعتقاد وفي الصفات أو في القدر أو في البعث والجزاء جزئيات، فضربه حتى لا يعاود هذا. وبعضهم كانت يقول كانت أسئلته عن يعني يقول ما معنى المرسلات، ما معنى العاصفات، فمثل هذا يعني كان عمر أيضا يقول ما الذي يهمك من هذه الجزئيات، أنت يعني عليك من المعنى الكلي. هذه يعني القاعدة يعني ينبغي أن نستفيد منها في عدم الانصراف إلى الجزئيات على حساب الكليات. أيضا التكاليف من القواعد المهمة أن التكاليف الاعتقادية العملية لا تكون إلا يعني فيما يسع عامة الناس فهمه وإدراكه وتعقله. فإذا وجد من الأمور ما لا يتعقله عامة الناس فاعلم أنه ليس مطالبا به كل الناس، أن هذا لم يطالب به عامة الناس، فهو إما أنه غير مطلوب بالكلية أو أنه مطلوب ممن أدركه وترك الأمر فيه على يعني قدر نصيب الناس من الفهم والذكاء و يعني ما أوتي من العلم ومن الثقافة. فهذا يشمل التكاليف الاعتقادية ويشمل التكاليف أيضا العملية. أيضا عندنا يعني بعض الأدلة الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التدقيق في بعض مسائل الاعتقاد، ومنه أنه قال لا يزال الناس أو لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. يعني حينما يندفعون إلى النظر في التدقيقات هذه ربما يجرهم هذا إلى نتيجة غير مرضية. ورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج على الصحابة ووجدهم يتكلمون في القدر ويتنازعون في بعض الآيات التي فيها كلام عن القدر، قال الراوي فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب، احمر وجهه من الغضب وقال أبي هذا أمرتم أو ما نهيتم عن هذا. فمثل هذه الأمور ينهى عامة الناس عن الخوض فيها لأنها يعني مزلة قدم، وقد يقول فيها الإنسان ما لا يوافق الحق فيضل. فلهذا يعني كان الصحابة والتابعون لم يشتغلوا بالبحث والتدقيق في هذه الأمور، وإنما دخل الناس فيها فيما بعد إما بمقتضى ثقافاتهم وتأثرهم بثقافاتهم السابقة قبل أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم لم يكونوا عربا فدخلوا الإسلام فنقلوا معهم تلك الثقافات وتلك العلوم وأرادوا أن يسقطوها على آيات القرآن وأن يفسروا بها آيات القرآن، فتصادم بعضها مع بعض وإما أن يكون الذين تكلموا فيها هم من أرادوا الرد على هؤلاء ودفع ما جروا الناس إليه وما وقعوا فيه من الخطأ، فأدى ذلك إلى أن يناقشوهم ويردوا عليهم بمثل يعني لغتهم وبمثل ما تحدثوا به، وأصبح عندنا هذا الكم الهائل مما يسمى بعلم الكلام الذي يعني أخطأ فيه كثير ممن خاضوا فيه وقل من خاض فيه وسلم. هذا يعني لعله كاف اليوم فيما يتعلق بهذه النقاط، ثم نقرأ في الكتاب.
قبل القراءة يا دكتور في الكتاب عندي مجموعة من أسئلة الحقيقة هنا
تتعلق بالموضوع؟
تتعلق بالموضوع تقريبا يعني.
طيب،
الأخ منيب من السعودية يقول: هل استفاد الشاطبي من الإمام ابن تيمية؟ هل تبدأ ذلك؟
لا شك أنه استفاد من سبقه من ابن تيمية وغيره، وهذا ديدن العلماء يعني، فهو في مواضع كثيرة يوافق ابن تيمية لكنه في مواضع أخرى يخالفه. يعني هو لا نقول أنه تلميذ لابن تيمية بمعنى أنه يأخذ كلامه ويردده أو يشرحه، لا، هو ما يعني رآه يعني هو وافق ابن تيمية في كثير من المعاني، ومنها كلامه مثلا عن المقاصد، كلامه عن العموم الكلي في الشريعة وأنه أهم من العموم الوضعي، يعني هو وافق ابن تيمية في هذا، وفي ذمه للبدع، وفي يعني له موافقات كثيرة. والقاسم المشترك بينهما أن كل منهما نحسبهم إن شاء الله كذلك، أن كل منهما يعني ديدنه الحق ومنهجه هو اتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل، لكن الخطأ يحصل يعني.
هو يعترض بسؤال آخر على هذا، يقول: إذا كانت أهم وسيلة، هذا السؤال الثاني، في معرفة المقاصد هو الاستقراء، فما بال الشاطبي مثلا وغيره من الأشاعرة يخرجون عن الجادة في مبحث الصفات مع كونها مما تواترت النصوص في إثباتها في آلاف النصوص، مع ما نقل من الإجماع عن السلف في ذلك مثل صفة الاستواء أكد الله تعالى عليها ورسوله والصحابة، فنراهم يتقعرون في تحريف معناها.
أما الشاطبي أنا ما يعني أوافق على وصفه بما ذكر، صحيح أنه وافق الأشعرية في مسائل في الموافقات وفي غيرها، لكن ليست الموافقة موافقة في أصل المنهج، وإنما الإنسان قد يعني يخطئ، وما في عالم إلا وقع في شيء من الخطأ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فليس يعني من العدل، ليس من العدل أن كل من أخطأ في جزئية من جزئيات الاعتقاد، أو كما نظن نحن أنه أخطأ، ليس بالضرورة كل من أخطأ في جزئية من جزئيات الاعتقاد نسبناه إلى فرقة. أنا اطلعت على بعض الكاتبين الذين كتبوا عنه وكتبوا عن
نظم يعني كثير الدكتور وافقهم في شيء معين
عن
في نقطة مثلا، لم يوافقهم في كل
ليس في المنهج عموما، ولكن يعني قد يوافقهم في هذه الجزئية وقد يوافقهم في جزئيتين ثلاث أربع، لكن إذا كان منهجه
لم
سليما ولم يخرج عن المنهج الحق فهو إن أخطأ فهو معذور. وهذا ترى نص كلام ابن تيمية يقول: لا فرق بين الأصول والفروع، المخطئ معذور في الأصول والفروع، على عكس جمهور الأصوليين الذين يقولون: لا، المخطئ في مسائل أصول الدين نؤثمه، لماذا يدخل فيها وهو لا يتقنها؟ لكن ابن تيمية ويعني جماعة ومنهم الشاطبي يميلون إلى هذا، أنه إذا وقع الخطأ حتى في مسائل أصول الدين، حتى في مسائل أصول الدين إذا وقع الخطأ فإن المخطئ
مسائل أصول الدين الظاهرة ولا التي تقبل الإجتهاد؟
لا، المقصود مسائل أصول الدين التي تقع فيها شيء من التعارض.
نعم.
والمقصود المخطئ من المسلمين من علماء المسلمين، وأما غير المسلمين فهم غير داخلين في هذا لأنهم خالفون في أصل يعني الإيمان. هذه قضايا كثيرة الحقيقة.
أنا مجموعة من الأسئلة يا شيخ، هل تريد أن نجعلها في نهاية الدرس؟
والله نريد أن نقرأ يعني شيئا من النص،
نقرأ ثم نجعل الأسئلة.
نعم، إذا فضل معنا وقت يمكن أن نرد.
نريد أن ننبه المشاهد الكريم أننا سنقرأ بإذن الله عز وجل في النوع الثاني، وهو كما قال عنه المصنف رحمه الله تعالى: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويتضمن مسائل. المسألة الأولى: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب، وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا، وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق، خاصة لأن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود.
قد يكون عندك تحريف لسان الذي يلحدون، ما هو لسان الذين، قد يكون عندك فيه يعني خطأ في كتابة الآية.
نعم.
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال طيب هذا المعنى يعني هذا الكلام من الشاطبي، المسألة كلها تدور حول تقرير أن هذه الشريعة جاءت بلغة العرب، وأن ما في كتابها الذي هو كلي هذه الشريعة وهو القرآن كله عربي، ويقول هذه المسألة وإن بحثها الأصوليون وتكلموا هل في القرآن لفظ عربي أو ليس في عربي، يقول هذا ليس هو مرادي، مرادي أن أقول إن يعني أن يعني كأن يقول ما أتيت به ليس هو تكرار لما قاله الأصوليون، وإنما هو شيء جديد، وهو أن هذه الشريعة هذا القرآن لكي يفهم لا يفهم إلا عن طريق لغة العرب وبأساليبها وبمعرفة كلامها وطريقتها في التعبير عنه. لعلنا ننتقل للمسألة الثانية.
نعم. المسألة الثانية للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معاني النظران، أحدهما من كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة وهي الدلالة الأصلية، والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معاني خادمة وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلفة، ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم، ويأتي في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه.
يعني يتيسر من هذه الجهة من جهة المعاني الأصلية يمكن ترجمتها والأمر فيها يسير، ويمكن أن تعبر يعني تعطي المعنى نفسه بهذه اللغة بتلك اللغة ولا فرق، لكن هناك المعنى التبعي هو الذي يعني يمتنع على الترجمة كما يقول. نعم.
وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب غير ذلك، وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار قام زيد إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام، وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة
ما هو منزل
تلك المنزلة إن زيدا قام،
يعني إذا كان أحد يستفهم أو يسأل أو أحد يشكك فإنك تأتي بالتأكيد، هذا مقصوده ما هو منزل تلك المنزلة، يعني في أثناء السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة، يعني من التشكيك مثلا أو عدم التصديق بمجيء زيد فإنك تلجأ إلى التأكيد وتقول إن زيدا مثلا قد قام.
وفي جواب المنكر لقيامه والله إن زيدا قام، وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام، وفي التنكيت على من ينكر إنما قام زيد،
يعني كأنك تدعي بهذا أنه لم يقم أحد إلا زيد، كأنه فيه من يشكك في قيام زيد، فأنت تعكس الأمر وتقول أصلا لم يقم إلا هو، إنما قام زيد.
نعم. ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره، أعني المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائرا حول الإخبار بالقيام عن زيد.
نعم.
ومثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام
يحسن
مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر، وبهذا النوع أو منكر، وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصة في بعض الصور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل أو سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض، وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت، وما كان ربك نسيا.
يعني أنه القصص القرآني حينما يفصل في جانب في موضع، ثم في الموضع الثاني يكون أكثر التفصيل في جانب آخر، فهذا يقول بحسب مقتضى الحال. ثم انتقل بعد هذا في بعده إلى أن يقرر أنه إذا ثبت هذا الوجه فإنه لا يمكن، يعني إذا اعتبرنا هذه الجهة فإنه لا يمكن الترجمة، لكن اقرأ الفصل.
وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان،
يعني المعاني الأصلية فقط هي التي يمكن نقلها، أما ما عداها فيصعب نقلها، بل يقول يستحيل نقلها بالترجمة.
فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر، وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جدا.
انتقل للفصل الثاني.
نعم.
وإذا اعتبرت الجهة،
فصل الثاني، وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها، لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى
هذا مهم لها. جدا أن نعرف هذا، أن المعنى التبعي هو كالتكملة والتحسين للمعنى الأول، ولا يمكن أن يكون مضادا له. نعم.
لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع الإفهام، وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية أو هي كوصف غير ذاتي، لذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة، لأن الاختصار على مثل أو على ما ذكر فيها كاف فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة، فالسكوت عن ذلك أولى، وبالله التوفيق.
يعني هو يشير هنا عندما يقول وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية أو كوصف غير ذاتي، الأوصاف الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف، وأما الوصف غير الذاتي فهو العرضي الذي يعرض للموصوف أحيانا وينفك عنه أحيانا أخرى، فإذا اعتبرناها وصفا ذاتيا معناه كأنه لا يوجد، يعني في لغة العرب معنى أصلي إلا ومعه أيضا معنى تبعي دائما، وأما إذا قلنا إنه ينفك عنها فمعناه أنه قد يوجد المعنى الأصلي بدون التبعي، لكن التبعي هل يوجد بدون الأصلي؟ لا يوجد، التبعي لا يوجد إلا مع المعنى الأصلي. انتقل للمسألة الثالثة.
المسألة الثالثة، هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح، ويدل على ذلك أمور، أحدها
ينبغي أن نعرف يعني مراد الشاطبي بقوله إن هذه الشريعة المباركة أمية، وأنه لا يقصد بها يعني ما قد يتبادر إلى الأذهان اليوم حينما يقال فلان أمي أنه قدح فيه، وإنما هو يريد أن يقول إنها ينبغي أن تؤخذ على معهود الأميين وكل تكليف فيها يؤخذ على هذا الأساس ولا يعني يذهب به إلى أبعد من ذلك، وأن ما لا يدخل تحت قدرة الأميين العقلية في فهمه ولا تحت قدرتهم البدنية في امتثاله والعمل به لا يمكن أن يكون داخلا في الشريعة. نعم.
أحدها النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وفي الحديث بعثت إلى أمة أمية، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، والأمي منسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم، لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا
إلى آخر هذه النصوص. كل هذا الدليل الأول، دليل من النص على أن هذه الشريعة نبيها أمي وهي أمة أمية. نعم. والثاني،
والثاني أن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما، إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد، وذلك خلاف ما وضع أو ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية، فالشريعة إذن أمية.
نعم. هذا أيضا دليل ثاني. الثالث،
والثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزة ولكانوا يخرجون،
يعني لو لم يكن القرآن على ما يعهده العرب وتحداهم بشيء من جنس ما عهدوه ما كان هذا إعجازا، يعني لأجل أن يتحداهم إنما يتحداهم بشيء من جنس ما يعجز ما يستطيعونه، فأنت لا تتحدى مثلا من لا يعرف اللغة مثلا الإنجليزية بأن تقول أنا أستطيع أن أقول كذا وأنت لا تعرف، يعني هو أصلا معترف بأنه لا يعرف هذه اللغة، فليس المقام مقام تحد، والتحدي المقصود به هنا والإعجاز المقصود هنا أن يبين لهم أو يعني بواسطة هذا التحدي يتبين لهم ويتضح أن القرآن ليس من كلام بشر وإنما هو كلام الله جل وعلا، لأنهم حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كذبوه وقالوا هذا يعني شعر، هذا كهانة، هذا كذا، ولكن الفصحاء منهم اعترفوا بأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام بشر، فهو تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله وبسورة من مثله وبشيء من مثله، فلم يستطيعوا. التحدي لا يكون إلا بما كان من جنس كلامهم، فهذا دليل على أنه في مقدور الأميين فهمه. نعم.
والثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزة ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام، ومن حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به، ولذلك قال سبحانه فلو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فجعل الحجة على فرض كون القرآن أعجميا، ولما قالوا إنما يعلمه بشر رد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكنهم أذعنوا لظهور الحجة، فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته، وأدلة هذا المعنى كثيرة.
نعم. يعني الفصل الذي بعد هذا خلاصته أنه يقول إن العرب لهم علوم اعتنوا بها وكان لهم بها معرفة وإن لم تكن معرفة عميقة، ولكنهم كانوا يعتنون بها مثل علم النجوم وعلم الطب ويعني البلاغة والأخلاق وما أشبه ذلك وعلم الأنواع، وعلم التاريخ وأخبار الأمم الماضية، فما جاء من القرآن هو لا يتعدى هذه العلوم، يعني بالنسبة للعلوم الأخرى يعني فيما عدا التكليف يقول لا يتعدى هذه العلوم. وعندهم أيضا علوم أخرى باطلة من الكهانة والخط في الرمل والضرب بالحصى والطيرة، وهذه أبطلها الإسلام. ثم انتقل في ما بعد هذا يعني إلى المسألة الرابعة وهي مبنية على ما تقدم. نعم، فقال:
المسألة الرابعة: ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد، منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. وإلى هذا فإن السلف،
يعني إذا عرضنا على القاعدة السابقة وأن هذا القرآن جاء بلغة العرب وبمعهود الأميين وبما يعرفون معناه، عرفنا أن تفسير القرآن بالعلوم الطبيعية والتعاليم والمنطق وعلم الحروف أنه ليس داخلا في مقصود الشرع من هذه أو مقصود الشارع من هذه الألفاظ.
وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة التابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منهم ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا. نعم، فضمن علوما هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب، ولم تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بإعلامه والاستنارة بنوره. أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا، وربما استدلوا على دعوائهم بقوله تعالى.
نعم، رحم الله الإمام الشاطبي، يعني كان يناقش في أنه لا ينبغي أن يحمل القرآن على ما يعني تحتمله الألفاظ من معاني لا يعهدها الأميون ولا يعرفونها. الآن يعني في العصر الحاضر ذهب الناس إلى أبعد من ذلك. الآن يعني دعنا من قضية التفسير العلمي للقرآن، نحن عرفنا أنه إذا قام عليه رجال يعني فيهم تقوى وورع وصلاح وعندهم علم بهذه العلوم وقدموه بأسلوب مقبول لا ضير فيه ولا انتقاص فيه للقرآن ولا طعن في فهم الصحابة للقرآن، لأنه يعني يسير على أن هذا القرآن هو كالنهر الجاري معين يغرف منه كل من مر به، ولا يعني يستطيع أن يحيط بما فيه من علم إلا الله الذي تكلم به جل وعلا. ولكن الإشكال الآن أن هناك من يدعو إلى إعادة تفسيره تفسيرا عصريا، يعني تغير فيه كل شيء ويدخل في هذا أمور التكليف وغيرها، يعني لا يقتصر فقط على الآيات الكونية وإنما يعاد النظر فيه ليفسر بمفهوم الناس اليوم، يعني بما يفهمونه من اللغة، وهذا مشكل كبير، لأن القرآن جاء بلغة العرب الفصحاء الذين يعني كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما تفسره بأعراف الناس اليوم أو بمصطلحات الناس اليوم فإنك تبعده عن مقصده بعدا كبيرا. فهو معنى هذا أن الذين سبقونا من الصحابة والتابعين ما فهموا شيئا من هذا القرآن، وكل فهمهم كان خاطئا. حينما تقول ينبغي أن نعيد تفسير القرآن تفسيرا عصريا، وهم الحقيقة لم يكتفوا أيضا بتفسير القرآن وإعادة النظر القرآن، لأن القرآن أكثر الذي فيه عمومات ما فيه تفاصيل، وإنما هم يريدون العودة إلى الشريعة كلها لإعادة النظر فيها وتفسيرها. فما يعني يرون أنه لا يتفق مع عقولهم يؤولونه بما يتفق مع العقول. ولعلكم سمعتم يعني الكثير من هذه الدعاوى، وهي دعاوى باطلة يردها ما تقدم من كون هذا القرآن عربي جاء بلغة العرب وأرسل به النبي العربي الأمي إلى الأميين، فلا يمكن أن يحمل على ما يعني يعود على فهمهم بالإبطال. يعني حينما نفهم منه شيئا يبطل فهم السابقين جميعا، لا شك أن هذا ليس تفسيرا وإنما هو تغيير وتبديل، تغيير وتبديل وليس تفسيرا. نعم.
أقل من 5 دقائق يا دكتور بقي معنا الوقت، ودنا نستعرض بس أسئلة ال
يمكن أن نطرح على ما
يمكن
أن نطرح على ما تقدم يعني سؤالين. السؤال الأول: ما معنى قول الشاطبي هذه الشريعة المباركة شريعة أمية؟ لأنني أخشى أن بعض الإخوان يعني يفهم على غير مراده.
علق عليها الدكتور عبد الله دراز الشيخ، صح؟
نعم
نعم.
الأمر الثاني، السؤال الثاني: في ضوء ما تقدم، ما رأيك في الدعوة إلى إعادة تفسير القرآن الكريم وفق منظور عصري؟ نحن لا نريد من الإخوة الذين يتابعون أن يكون يعني السؤال والجواب فيما ورد نصا، لكن نريد منهم أن يكون عندهم يعني
يبحثوا
يفكروا ويشاركوا. وفي ضوء ما تقدم، ما رأيك في الدعوة إلى إعادة تفسير القرآن الكريم وفق منظور عصري؟
بدنا ناخذ سؤال من الاخوه ان كان احد عنده سؤال او استفسار،
او من الاسئله الموجوده
عندنا، او من الاسئله الموجوده عندنا في اللي. قبل ان نختم الدرس، هل احد عنده سؤال يا شباب؟ طيب سؤال واحد يا شيخنا ولعلنا نختم به الحلقه بشكل سريع. حميد الديراني من المغرب يقول: فضيله الشيخ حفظكم الله ونفعنا بعلمكم، قلت فضيلتكم في الدرس السابق انه لا يجب الجزم بمقصود الايه، فما العمل إذا؟
هذا المقصود يعني الجزم به إذا لم يكن واضحا وجليا وظاهرا، بمعنى أن إذا فسرناه تفسيرا علميا عصريا لم يكن معهودا، فلا يجوز أن نقول هذا هو المراد، هذا هو المقصود. وإنما المخرج من هذا أن نقول الآية، يعني العلم الحديث الآن مثلا توصل إلى كذا وكذا وكذا، والآية الفلانية يعني تشعر بهذا، يمكن يستفاد منها هذا المعنى، ولكن لا نجزم بأنه هو كل ما دلت عليه، ولا أن بقية التفسيرات غير صالحة، حتى لا يعني نكذب السابقين أو نتهمهم بأنهم لم يفهموا القرآن. يعني إذا كان يعني بعض العلوم الحديثة التي يعني ما علمنا بها إلا في عهد قريب، وربما بعضنا إلى الآن ما بلغته فيما يتعلق بعلوم الفضاء أو بعلوم الطب، يعني سيفسر القرآن بها ويقال هذا هو المراد بها فقط دون غيره، هذا سيشكل عليه أن معنى هذا أن الصحابة ما فهموا منها شيئا، وأنهم خوطبوا بشيء لا يعرفون معنى، وهذا غير صحيح. وإنما نحن نقول هذا المعنى لغير لا يتنافى مع ظاهر القرآن، هذا المعنى أشارت إليه الآية، قد يفهم هذا المعنى من الآية، كل هذه الأمور يعني لنا فيها سعة، لكن أن نحصر مراد الآية في هذا
ولا
معناه أن أو نجزم بأن هذا هو مراده، معناه أننا سددنا الباب على غيرنا، وأيضا التزمنا بأنه لو تغيرت هذه النظرية فيما بعد أن نخطئ القرآن والعياذ بالله. ثم إننا أيضا وقعنا في أمر عظيم، وهو تجهيل السابقين، معناه إذا كان هذا هو كل معنى الآية فمعناه أن السابقين من علمائنا كلهم إلى عهد الصحابة ما عرفوا هذا المعنى، لأن هذا المعنى لا أحد يعرفه.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، للاستدراك لمن أراد يستدرك هذه الحلقة أو الحلقات الماضية عليه بزيارة الموقع www.islamacademy.net. تابعونا إن شاء الله الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.